نقصهم الشكر. برغم انهم طهروا، فواحد منهم لما رأى انه شفي رجع وسجد له بصوت عظيم، رجع يمجد الله بصوت عظيم وقر على وجهه عند رجليه شاكرا له. واحد من العشرة هو بس اللي رجع. كان عندهم ايمان، عندهم طاعة، لكن اغفلوا عنصر الشكر اللي هو مكمل للايمان ومكمل للطاعة. والمسيح بأسى حزن جدا لانهم ما رجعوش علشان يشكروا، خدوا العطية وجريوا. يقول واحد منهم لما رأى انه شفي رجع لحد المسيح تاني بيمجد ربنا فرحان بصوت عظيم بصوت عالي يخبر كم صنع به الله ورحمه. لكن التسعة الباقيين انشغلوا. انشغلوا بايه؟ انشغلوا بفرحتهم انهم خفوا وفرحوا بالفرح اللي نالوه، لكن بعدوا عن سبب الفرح. خدوا بالكم من خطورة هذا الموضوع. ساعات كتيرة بيبقى عندنا ايمان ان احنا نطلب من ربنا، وساعات بنطاوع لربنا بيقوله لنا وبناخد، لكن في اوقات كتيرة ما بنشكرش. بناخد الفرحة اللي احنا كنا عايزينها ونبعد بيها عن ربنا، ننشغل بيها عن اللي ادالنا هذه الفرحة. انشغلوا بفرحتهم، انشغلوا باختلاطهم بالناس. ما هم كانوا محرومين ان هم يختلطوا بالناس اللي حرموا من معشرتهم، بالرغم ان الناس دول اللي رايحين ينشغلوا بيهم ويبوسوهم وعلشان يرحبوا بيهم ومتشوقين ليهم. الناس دول لما كانوا عايزين محدش منهم عبرهم، محدش منهم قرب منهم. انشغلوا باعمالهم، بشغلهم، بحياتهم، باكلهم، بشربهم، برزقهم، بمتعتهم، بفسحتهم، بعائلاتهم، باصدقائهم. شغلوا بكل حاجة الا حاجة واحدة بس، ما انشغلوش بمين؟ باللي شفاهم، باللي اداهم. فرحوا بالعطية دون العاطي. لكن ده جه وسبح ربنا بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. خر على وجهه يعني سجد لحد رجلين المسيح، حط حياته تحت رجلين المسيح في تواضع وفي خضوع، في محبة وفي شكر حقيقي. وسجوده ده قدام المسيح كأنه بيحط حياته كلها تحت أقدام من شفاه. التانيين خدوا الحياة وبعدوا بيها عن اللي اداهم الحياة، لكن ده خد الحياة وحطها تحت رجلين مين؟ المسيح. يقول وكان سامريا، كان غريب الجنس، كان في عداوة مع اليهود، ما كانش من شعب الله المختار. الوحيد اللي كان سامري والتسعة التانيين كانوا يهود، ولانه في المنطقة الوسطى ما بين الجليل والسامرة كانوا الاثنين مختلطين مع بعض. عارفين رقم عشرة ده من ارقام الايه؟ الكمال. خدوا بالكوا ان كل الناس بتطلب، كل البشر بيطلبوا، زي ما العشرة بروح واحدة طلبوا، لان احتياجات الانسان في كل البشرية واحدة. الكل بيصلي، الكل بيطلب، والعشرة نالوا اخدوا. كل البشر بتاخد، محدش يقدر يقول انا ما خدتش. لكن تلك الاصوات اللي ارتفعت بصوت عالي في وقت الضيق لطلب الرحمة اتقطعت واتخرست لما فرحت لانها اخدت، ما اتكلمتش تاني، لم تشكر بعد ان اخدت العطية. وكانت العطية اثمن شيء، كانوا ان هم يطهروا يعني الحياة ترجع ليهم. ده أثمن شيء هو الحياة ذاتها. من غير عطية الطهر أو الشفاء دي ما كانش حياتهم ليها معنى، كان موتهم أحسن لهم. مش هو ده حالنا؟ مش هو ده حالنا؟ إنسان ما بيشكرش، بياخد وبيسأل لكن ما بيشكرش وما بيخضعش لمن أعطاه. مين فينا بعد ما خد قدر يحط حياته تحت رجلين ربنا ويسلمها لربنا. ياما ناس صلت من اجل النجاح ومن اجل الزواج ومن اجل العمل ومن اجل الشفاء والله اعطاها، لكن ماذا فعلت بعد هذا؟ هل قدمت شكر لربنا؟ والشكر لربنا ما هواش بالكلام ولا بندفع شوية فلوس عطية، ولكن الشكر مش انما اقول له اشكرك على كل حال، مش بالبق، لكن الشكر بتقديم الايه؟ الحياة، زي ده ما عمل وحط حياته تحت رجلين ربنا. سؤال المسيح هم فين التسعة؟ سؤال مهم جدا، هم فين التسعة؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. شفنا من اول اصحاح 17 السيد المسيح اتكلم عن اربع مواضيع. الموضوع الاولاني موضوع العثرة، والموضوع الثاني موضوع الغفران والمسامحة، والموضوع الثالث موضوع الايمان، وكان الموضوع الرابع موضوع الاعمال. وشفنا ان اعمال الانسان لا تستطيع ان هي تبرره ولا تستطيع انها تهب شيء، لكن الاعمال بتيجي نتيجة ان الانسان ربنا اعطاه بنعمته عطية مجانية، اعطاه الملكوت، فينبغي ان الانسان يسلك او يعمل بحسب الدعوة اللي وجهت اليه وبحسب دعوة الملكوت اللي هو بيعيشها. واتكلم السيد المسيح في مثل العبيد، العبد البطال اللي مهما عمل فيقول ان هو غير مستحق، عن ان الانسان بينتقل من مرحلة العمل في الحقل الى مرحلة خدمة رب البيت نفسه في البيت، الى المرحلة الثالثة ان هو ياكل ويشرب ويشبع. فرق كبير جدا بين واحد بيخدم في الحقل وبين واحد بيخدم رب البيت نفسه. فرق كبير بين واحد بيعمل او بيشتغل في الاشغال بتاعت سيده، وبين واحد يتطور بيه الامر انه يخدم السيد ذاته نفسه. لما يخدم السيد ذاته يجد شبعه، يجد راحته، يجد سروره. فان فرحتنا وسعادتنا وراحتنا في ان احنا نخدم رب البيت نفسه، مش ان احنا نشتغل في الاعمال بتاعت ذلك السيد في الحقول، لكن المستوى الاعلى ان احنا نخدم المسيح نفسه. شفنا ان مرثا كانت بتهتم انها تخدم بضيوف المسيح، لكن مريم اهتمت انها تخدم المسيح ذاته. فمريم وجدت راحتها وسعادتها في خدمة السيد نفسه، بينما مرثا اللي انشغلت في خدمة الضيوف، خدمتها دي ادت بيها الى الضجر والى التعب والى التذمر، وحست ان عليها مسؤوليات كتيرة، لكن هي راحت الانسان وشبعه في انه يتحول الى خدمة الله ذاته. ولمسنا نقطة مهمة، ان احنا في خدمتنا لربنا او في عبادتنا لله بنخدم ربنا وبنعيش مع ربنا من اجل ربنا نفسه، مش من اجل العطايا اللي عند ربنا او النعم اللي عند ربنا. احنا بنخدم الله لله ذاته، مش من اجل ان احنا نحصل على بعض البركات او النعم او الطلبات او الرغبات او التمنيات. وحصل موقف بعد كده شفنا فيه ان المسيح بيطهر 10 رجال برص، 9 منهم كانوا يهود وواحد منهم كان انسان سامري، وال10 كان عندهم ايمان وثقة وطلبوا، وال10 اخذوا من ربنا، لكن مفيش غير واحد بس رجع يشكر المسيح، وكان هذا الانسان اللي رجع هو الانسان السامري غريب الجنس. ورجع زي ما بيقول لنا انجيل معلمنا لوقا اصحاح 17 من عدد 16، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا وكان سامريا. فاجاب يسوع وقال: اليس ال10 قد طهروا؟ اين التسعة؟ اين التسعة؟ سؤال المسيح عن التسعة ما زال يتردد حتى الان. المسيح بيقول فين التسعة التانيين اللي انا شتتهم؟ انه يشتاق اليهم والى رجوعهم مرة اخرى لي. هو بيشتاق اليهم وبيسأل عليهم وعايزهم يرجعوا له مرة تانية مش علشان يشكروه، هو مش ناقص شكر، او شكروا او ما شكروش لا هيزيد ولا هينقص. لكن الحقيقة هو بيسأل على التسعة علشان ينالوا منه بركة اعظم، ينالوا منه عطية اعظم من العطية اللي خدوها، اعظم من شفاء الجسد والامور الجسدية، وهو شفاء النفس من الخطية اللي اصلا سببت ليهم هذا التعب الجسدي. خدوا بالكم من الفكرة. المسيح بيدور على التسعة علشان يديهم عطية اعظم من العطية اللي خدوها. هي العطية اللي خدوها خدوا شفاء الايه؟ الجسد. لكن المسيح كان عايز يديهم حاجة اكبر من كده. كان عايز يديهم شفاء النفس وشفاء الروح من الخطية. لان الخطية هي اصلا اللي كانت سببت ليهم تعب الجسد. خطية اصلا هي اللي خلتهم برص، مشوهين ومدمرين ومعذولين ومرفوضين ومنبوذين. المسيح ما زال يسأل في استفهام وتعجب، في حزن وفي أسى. أين هم التسعة؟ فين التسعة اللي نالوا النعم ولكن نسيوا الذي أنعم عليهم بهذه النعم؟ قبلوا النعم ونسوا المنعم. للأسف ان قصة التسعة دي هي قصتنا باستمرار. احنا على استعداد دايما ان احنا نمد ايدينا ونرفع ايدينا للطلب اكثر جدا من ان احنا نحني رؤوسنا امام الله في شكر. الانسان يعرف كويس يرفع ايديه يطلب، ويطلب بلجاجة، ويطلب بالحاح، يعرف دي كويس قوي وكتير. لكن كله انه يحني راسه ويخر على وجهه قدام المسيح في شكر، دي تملي بتتنسي. احنا على استعداد ان احنا نصلي طالبين كتير جدا، نصلي ونطلب، لكن مش على استعداد ان احنا نصلي شاكرين. نصلي طالبين ايوه كتير قوي، لكن نصلي شاكرين قليل جدا. والنسبة، نسبة الطلب الى الشكر 1 إلى 10، نسبة الطلب الى الشكر 1 إلى 10. لاحظوا في حتى في صلواتنا اليومية كمية الطلبات اللي بنحطها قدام ربنا قد ايه، وكمية الشكر اللي بنحطها قدام ربنا قد ايه. للأسف ملاحظة عجيبة جدا ان احنا باستمرار بنسأل ربنا عما لا نملكه اكتر كتير جدا مما ان احنا بنشكر ربنا على ما نملكه فعلا. كتير نقعد نطلب من ربنا على اللي ما عندناش، اللي احنا مش قادرين نملكه ده بنقعد نسأل ربنا عليه. لكن قليل جدا، بل يكاد يصل الى حد العدم، ان احنا نشكر ربنا على اللي احنا بنملكه فعلا واللي عندنا فعلا. مين فكر انه يشكر ربنا على اللي عنده؟ استمرار كل مرة نقف نصلي نحط لستة باللي ما عندناش، ده اللي احنا بنقعد نقدمه قدام ربنا. زي احد الخدام بيشبهها التشبيه لطيف، يقولك احنا نحط باستمرار متاعبنا ومشاكلنا وهمومنا على جبل عالي عشان كل الناس تشوفها. عندنا مقدرة عجيبة جدا ان احنا نقعد نشتكي لربنا ونشتكي للناس، نشتكي ظلم الناس اللي حوالينا، ونشتكي تعبنا ومرضنا، ونشتكي ان احنا يعني حقنا متاكل، وان 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 دي نرفعها فوق جبل. مزاج عند الانسان
انه يشتكي باستمرار. لكن قليلون جدا هم الذين لا يخبئون مراحم الله تحت مكيال. قليلين جدا هم اللي بيظهروا مراحم ربنا في حياتهم. لكن حتى لو ربنا صعد معانا رحمة بنروح حاطين مكيال عليها نخبيها عشان ننساها ما نظهرهاش. اين هم التسعة؟ ويكمل المسيح في عدد 18: الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ مفيش حد وجد. طب حتى واحد من التسعة التانيين اليهود ده دول ياما خدوا، ده دول اللي عندهم المواعيد والعهود، محدش منهم رجع، محدش يرجع الا غريب الجنس الانسان السامري، الانسان الوثني اللي في نظر اليهود انه كلب. واليهود لا يعاملون السامريين. هو اللي يرجع؟ محدش غير هذا غريب الجنس. كلمة غريب الجنس المسيح يقصد بيها حاجة، مش مجرد انه غريب عن رعوية اسرائيل. انتوا عارفين الراجل السامري ده ملقاش حاجة قدامه يعملها علشان يشكر ربنا، بينما اليهود كان عندهم حاجات كتيرة يعملوها، في طقوس لازم يأدوها، ده في ذبائح لازم تقدم عشان الكاهن يشهد بطهارتهم، لازم يجيبوا عصفورين، عصفور يتذبح ويتغمس دمه في عصفور الحي، والعصفور الحي يطلق، والمية اللي اتنبحت بالدم يرش بيها عليه. راحوا اتشغلوا في طقوس، اصل دول يهود عندهم شريعة تقطير الابرص، صح، كبير قوي قوي في سفر اللاويين، لاويين 13 ولاويين 14، شريعة تقطير الابرص، انشغلوا في الطقوس. لكن السامري ملقاش عنده طقوس يعملها، لا عنده كهنة ولا عنده ذبايح ولا يعرف يقدم ذبيحة ولا يعرف كهنة ولا اي حاجة، فملقاش حاجة يعملها غير انه يروح قدام المسيح وايه ويسجد له ويخر على وجهه ويحط حياته تحت رجلين المسيح. بينما التسعة التانيين كانوا مشغولين في اتمام الطقوس، ويقولوا ما احنا تممنا الطقوس المطلوبة منا. هو ده مش كفاية؟ مش هو ده اللي ربنا عايزه منا، ان احنا نعمل شوية الطقوس والذبايح والممارسات دهية؟ اليس هذا ما يريده الله، ان نتمم بعض طقوس؟ وللأسف ان ما زالت هذه الفكرة في اذهان كثيرين منا. وربنا عايز منا ايه؟ مش نعمل له شوية طقوس كده، نروح الكنيسة ونرشم الصليب ونعلق صور ونصوم صيام ونعمل احتفال باعياد، مش هو ده اللي ربنا عايزه؟ خلاص، لا، مش ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايز ان الشكر ما يكونش عن طريق شوية شكليات بنعملها، لكن الشكر يكون بتقديم الحياة ليه. الشكر مش بالفم، بالكلام، باللسان، ولا الشكر بالفلوس، بان بروح ادفع شوية فلوس في الكنيسة او في اي شيء بتبرع، ولكن الشكر اللي ربنا عايزه هو ان الانسان يقدم حياته ليه. ده تعبير الشكر. الطقوس في حد ذاتها مش هدف، الطقوس مهمة جدا في حياة الانسان الروحي كوسيلة. الطقس ده اتعمل مش علشان كهدف ان انا اتممه، لكن الطقس ده وجد كوسيلة تساعدني ان انا اقدم حياتي وطاعتي لربنا. لكن لو الناس اكتفت بشوية شكليات بتعملها وقالت هو ده اللي مفروض نعمله بعد ما بناخد من ربنا وخلاص، لا، مش هو ده. ربنا عمل معايا عمل حلو، خلاص ادفع له 100 جنيه في الكنيسة، ولا هصوم له صيام ولا هصلي له صلوة كده ولا هعمل اي حاجة ولا هروح ازور بير ولا هعمل تمجيد وخلاص. مش هو ده اللي عايزه. ربنا عايز عشورك وزيارتك للدير والتمجيد اللي انت بتعمله والطقوس اللي انت بتمارسها تخليك فعلا تقدم حياتك ليه، تيجي تقر قدام رجليه، تخضع ليه، تخلي حياتك كلها خاضعة ليه ولعمله. ده الشكر اللي ربنا طلبه. ألم يوجد غير هذا الغريب الجنس اللي يجي ويعطي مجد لله؟ عشان كده الطقوس ما هي الا وسيلة لممارسة الشكر وتقديم الطاعة، ولكن اذا قدمت من غير ما تحقق هذا الهدف فملهاش اي فايدة. واذا كانت الكنيسة في ايام صوم الميلاد بتعيش هذا الفكر، انتوا بتلاحظوا ان نغمة صوم الميلاد ليها نغمة مميزة غير صوم الاربعين المقدس. نغمة صوم الميلاد ايه؟ فرح، تسبيح، تسبيح على طول شغالة. بينما نغمة صوم الاربعيني تبقى نغمة ايه؟ تسبيح وفرح؟ لا، تذلل وانسحاق وايه؟ وتوبة. نغمة صوم الميلاد لان احنا بنصوم 43 يوم. ليه؟ ليه 43 يوم؟ الاربعين يوم علشان زي ما موسى صام الاربعين يوم عشان يستقبل كلمة ربنا، احنا بنصوم الاربعين يوم ايضا علشان نستقبل كلمة الله في حياتنا المتجسدة. كلمة الله دي عطية، المسيح المتجسد هو الكلمة المتجسد، عطية اللي بيقول عنها بولس شكرا لله عن هذه العطية التي لا يعبر عنها. يعني يعجز الانسان عن يعبر عن الشكر من اجل هذه العطية العظيمة جدا. طب والثلاث ايام ايه جبل المقطم يعني؟ طب ويعني طب ما ممكن نصوم الثلاث ايام بتوع جبل المقطم دول في اي وقت تاني، ليه اتربطوا بصوم الميلاد؟ وممكن يبقى فيه ثلاث ايام صيام تذكار نقل جبل المقطم، ليه اتربطوا بصوم الميلاد؟ بالظبط، لان في نقل جبل المقطم ظهرت كلمة ربنا القادرة. والجبل اتنقل ليه؟ لان في كلمة في الانجيل بتقول ان كان لكم ايمان مثل حبة خردل، تقولوا للجبل ده انتقل فايه؟ فينتقل. فظهرت كلمة ربنا القادرة في حياتنا. فالاربعين يوم بنستعد لاستقبال كلمة ربنا المتجسدة اللي جاية لحد عندنا، وكلمة ربنا دي قادرة، دي العطية التي لا يعبر عنها. عشان كده تبص تلاقوا ان الانسان بيقدم الشكر لله بالتسابيح في الهوس الكبير او الهوس الكياكي، قطع من المزامير بتتكلم عن سر التجسد، عن اساساته في الجبال المقدسة، احب الرب ابواب صهيون، اعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله. صهيون الام تقول ان انسانا وانسانا صار فيها، وهذا الانسان هو العلي الذي سببها، سكن الفرحين جميعا فيك. ما صهيون دي رمز مش بس للعذراء، لكن رمز لكل نفس المسيح بيحل فيها ويتولد ليها. هوس الاول بيتحدث عن الخلاص وعطية الخلاص، لما شعب الله عبر في البحر الاحمر، الفرس وراكبه ترحمة في البحر. كلمة هوس يعني تسبحة، تسبحة شكر. وبعدين يجي اللبش، كلمة لبش يعني تفسير، تفسير يعني بناخد الحدث اللي حصل وسبحنا بيه ونطبقه على نفسينا على حياتنا. ازاي الارض بتاعت البحر الاحمر اللي ما كانتش ظاهرة صارت ظاهرة، والماء المنحل السايب وقف بفعل عجيب وانشق البحر لنصين، وطريق غير مسلوكة مشينا فيها، بنسبح هذا الخلاص. وفي الغوث الثاني مش احنا بس اللي بنسبح، ده كمان بنعترف، اعترفوا للرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. وفي الغوث الثالث مش احنا بس كمان اللي بنسبح، ده احنا بندعو الخليقه كلها انها تسبح وتيجي تشكر ربنا. بنقول للشجر وبنقول للطيور وبنقول للاسماك وللجبال وللاكام وللبرد وللنار وللحر، سبحوه ذدوه علو الى الابد. ونيجي في الثلاث فتية اللي افتبروا كلمة ربنا القادرة في حياتهم وهم بيدعوا الخليقة كلها انها تسبح، وبعدين نبتدي نصلي المجمع. المجمع ده عبارة عن ايه؟ القديسين اللي اختبروا كلمة ربنا، اللي اختبروا المسيح اللي اتولد ليهم، اللي عاشوا سر التجسد، اللي قدموا حياتهم شكر لله، اللي فرحوا بربنا المولود ليهم. وبعدين نصلي الإبصالية. كلمة إبصالية معناها ترتيلة على لقب او اسم ربي يسوع المسيح. شوفوا اي إبصالية تلاقوا فيها كلمة ربي يسوع المسيح دي لازم تتكرر، لان ترنيمة فرحة الخلاص باسم ربنا يسوع المسيح اللي اتولد علشاننا. نقول له يا ربي يسوع المسيح مخلصي الصالح، يا ربي يسوع المسيح اسرع واعني. وبعدين تمجيد للعذراء الوسيلة اللي نلنا بيها الخلاص. وكأن التسبيح بتاعنا مش مجرد كلام بيتقال ولا لحن بيتقال، لكن التسبيح بتاعنا من خلال تقديم حياة لله. بنخش في مجمع القديسين اللي قدموا حياتهم شكر لربنا. ثم قال له قم وامضي، ايمانك خلصك. قال له قم وامضي، اداله قوة القيامة. وامضي يعني خد قوة للسير والمضي في الحياة، لانك وضعت حياتك تحت رجلي، وضعتها خاضعة ليا. انا بديك قوة للقيام وللمضي وللمسير في هذه الحياة. ايمانك خلصك. طب ما رب، ما الاخرين كان ليهم ايمان وبهذا الايمان هم ايضا خفوا. شوفوا، يقول لا، فرق كبير جدا بين الايمان اللي كان عند التسعة والايمان عند هذا غريب الايه الجنس. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ تانيين كان عندهم ايمان لخلاص الجسد، ايمان لخلاص الجسد فقط، لكن ده كان عنده نوع اعلى واسمى من هذا الايمان، ايمان لخلاص الايه النفس والروح. هذا الايمان الثاني اعظم بكثير جدا وابقى من الايمان الاول. اللي طلب بايمان من اجل خلاص الجسد ماشي، هتعيشه وهتخفه سنتين تلاتة عشرة، لكن هتنتهوا. لكن اللي خد قوة القيامة ده يحيا الى الابد. ايمانه من اجل خلاص النفس والروح يديله قوة القيامة لكي ما يحيا حياة ابدية. عشان كده في فرق كبير بين الاثنين. المسيح بيتكلم كتير عن ملكوت الله وبيحقق الملكوت ده في حياة الانسان. فقام الفريسيون في عدد 20 يقول ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، اجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا او هوذا هناك، لانها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ ستأتي ايام فيها تشتهون، ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا ترون، ويقولون لكم هوذا ها هنا او هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لانه كما ان البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء الى ناحية تحت السماء، كذلك يكون ايضا ابن الانسان في يومه. ولكن ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. كانوا يأكلون ويشربون ويذوجون ويتزوجون الى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان اهلك الجميع. كذلك ايضا كما كان في ايام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب ان يخلص نفسه يهلكها ومن اهلكها يحييها. اقول لكم انه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحدا واحد على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. يكون اثنان في الحق فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. فاجابوا وقالوا له اين يا رب؟ فقال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. سؤالين اتسألوا للمسيح في هذا الموقف. اول سؤال ايه؟ متى؟ تاني سؤال اين؟ متى واين؟ الفريسيين هم اللي ابتدوا بالسؤال، متى يأتي ملكوت الله؟ واعتقد ان هو ده نفس السؤال اللي موجود في اذهاننا كلنا، عايزين نعرف امتى هيجي المسيح وامتى يستعلن ملكوت الله والقيامة سنة 2001 ولا معرفش سنة كام ولا ايه بالظبط. فريسيون لما سألوا السؤال ده قد يكون الدافع اللي يخليهم يسألوا السؤال ده هو استهزاءهم بالمسيح، لان المسيح عمال يتكلم عن الملكوت عن الملكوت عن الملكوت وبيوعظ كتير عن الملكوت وبيعلن ان ليه ملكوت اتي. فقالوا له طيب امتى هيكون الملكوت ده اللي انت بتقول هتجيبه وتعمله؟ امتى؟ ما انت بقالك كذا سنة عمال تتكلم عن الملكوت وما عملتش حاجة. فين الملكوت ده اللي انت بتكرس بيه؟ امتى هيجي؟ وقد يكون الدافع وراء السؤال زي ما قال لنا قبل كده معلمنا لوقا انهم بيسألوا المسيح علشان يصطادوه بايه؟ بكلمة يجدوا بيه علة وشكوى يقدموه ضده. وقد يكون الدافع للسؤال مجرد الرغبة في المعرفة، حب استطلاع. انسان باستمرار عنده حب استطلاع انه يعرف الازمنة والاوقات والحسابات والتواريخ. لكن اجابة المسيح اجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. ملكوت الله ما يجيش بمراقبة، يعني بانتظار زمن معين او بانتظار علامات معينة او بمظاهر عظمة وفخفخة وقبها، لان طبعا كان اليهود منتظرين ملكوت المسيح انه يكون ملكوت قوة وحكم ان هم يسودوا على كل الايه العالم، والمسيح يحررهم من الاستعمار الروماني وان هم يبقوا اعلى طبقة في الدنيا وكل الشعوب تخضع عليهم لان هم الشعب المختار. فالمسيح قال لهم ملكوت الله ما يجيش كده، بل ملكوت الله يأتي بحياة. ملكوت الله يأتي مش بعلامات الواحد بيستناها، لكن يجي بان الانسان يعيشه يحققه في حياته. عشان كده بصرهم كده وقال لهم هو ذا ملكوت الله داخلكم جواكم تعيشوه. مش المهم ان انا اعرف امتى هيجي الملكوت، لكن المهم ان انا اكون فيه. والمسيح ينقلنا لنقلة مهمة جدا في ذهنهم اليهود، ان اي مملكة وجدت في التاريخ وعلى الارض اي مملكة يبقى ليها حاجتين. اول حاجة ليها مكان، يعني ليها بقعة من الارض، حدود جغرافية. مملكة اليونانية كان ليها حدود جغرافية. وتاني حاجة ليها زمان، ليها تاريخ، بيقرقوها من الفترة كذا للفترة كذا، من سنة كذا لسنة كذا. فأي مملكة لازم يبقى ليها الحاجتين دول، مكان وزمان. السر المسيح اللي بيعلنه ان ملكوت الله لا ليه زمان ولا ليه مكان، ملوش حدود، لا حدود زمنية ولا حدود مكانية. يقعد يسألوا يا ترى الملكوت ده هيعلن في اورشليم ولا هيعلن في السامرة ولا هيعلن في بيريه ولا هيعلن في الجليل ولا هيعلن في البرية او في الطبرية. قال لهم ملكوت الله لا ليه زمان ولا ليه مكان. ملكوت الله داخلكم، جواكم، داخلكم، يعني انتوا عايشينه فعلا، مش حاجة جاية، مش في المستقبل، ده ملكوت الله بنعيشه هنا وبنعيشه في اي مكان، لانه جوه الانسان، واينما وجد الانسان يستطيع انه يحيا في الملكوت. الانسان يعيش في الملكوت والملكوت يبقى جوه الانسان، الانسان في الملكوت والملكوت في الانسان. ملكوت الله داخلكم، وملكوت الله بيتحقق بثلاث حاجات. اول حاجة التوبة، عشان كده كان باستمرار يقول لهم توبوا، لان التوبة تعمل ايه؟ تقرب ملكوت السماوات منه. اول حاجة التوبة. تاني حاجة الايمان، ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. ثالث حاجة الولادة من الروح. اذا عاش الانسان التوبة والايمان والولادة الروحية، الانسان ده يوجد في الملكوت والملكوت يوجد فيه. هما مستنيين ملكوت الله، بينما اوريدي ملكوت الله في شخص المسيح قائم في وسطهم. ويوحنا صدق وقال لهم، يوحنا المعمدان قال لهم في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. ده المسيح ده هو ملكوت الله، وموجود بينكم وانتم مش عارفين ومش دريانين بيه. الناس اللي مستنية ملكوت ربنا ومش دريانة ان الملكوت بيتعاش دلوقتي وفي كل مكان وفي كل زمان. ملكوت الله مش مكان يتراح او زمان نوجد فيه، بل حياة نحياها يوجد فينا ونوجد نحن فيه في كل مكان وفي كل زمان. والمسيح بيتكلم، لان طبعا كان في علامات في العهد القديم بتعلن ان زمن المسيح وملكوت المسيح، في بعض العلامات المعينة اللي لما يوحنا بعد تلاميذه يسألوا المسيح انت هو الاتي ام ننتظر اخر، قال لهم روحوا قولوا له اللي انتوا ايه اللي شايفينه، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون. دي العلامات اللي جت في العهد القديم عن مجيء المسيح وملكوته. وهو لسه عامل ايه؟ شافي 10 برص متقرهم. فشفاء 10 برص دول كان اكبر دليل على ملكوت الله الموجود فعلا في وسطيهم. ملكوت الله يظهر داخل الانسان مش خارج الانسان. ملكوت الله يكون داخلكم لو قبلتموه وصدقتموه وعشتوه. من الخطأ ان احنا ننتظر ملكوت الله كعمل خارج الانسان، لان ملكوت الله هو استعلان الله داخل الانسان جوه الانسان نفسه. وبعدين راح بصص لتلاميذه وقال للتلاميذ ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان. خدوا بالكم من اللفتة اللي عملها المسيح. مين اللي كان بيكلم المسيح؟ الفريسيين. اما المسيح لما قالها ملكوت الله داخلكم، راح باصص لمين؟ للتلاميذ. راح باصص للتلاميذ، لان التلاميذ دول هم اللي بيعيشوا الملكوت لانهم صدقوا وتابوا وقربوا من المسيح. الناس باستمرار بتحاول تجيب النبوات اللي جات قبل كده في الكتاب المقدس وتستشف منها انها تعرف ميعاد مجيء المسيح. امتى المسيح هيجي؟ مجيئه الثاني امتى؟ امتى يوم ابن الانسان واستعلان مجده والقيامة؟ خدوا بالكوا ان غرض النبوات اللي ذكرت في الكتاب المقدس ما هيش تحديد تواريخ اطلاقا، لكن كل النبوات اللي جت في الكتاب المقدس ما هيش انها تشغل حتى الانسان او الناس بالاحداث اللي بتحصل، بقد ما كان هدف النبوات طبع حقائق هتحصل في المستقبل، تضع اللي هيحصل في المستقبل ده في اعماق ضمير الناس دلوقتي، علشان يقدر شعب الله من ان هم يعيشوا الان، يعيشوا دلوقتي على ضوء الحاجات اللي هتحصل في المستقبل. يبقى هدف النبوات مش تحديد تواريخ ولا اعلان احداث، ولكن هدف النبوات ان تخلي الناس عايشة دلوقتي اللي هيحصل في المستقبل، او ان الناس تعد حاليا لما سيحدث في المستقبل. على ضوء اللي بتكشفه النبوة في المستقبل يقدر الانسان من دلوقتي يعد نفسه علشان يتصرف صح بما يتفق مع الاحداث اللي هتحصل. ده هدف النبوة، اعداد الناس، مش ان الناس تعرف تواريخ واحداث، لكن الناس تستعد لهذه الاحداث اللي هتحصل. لكن للأسف كتير من الناس بيهتموا بالنبوات مجرد اهتمام فكري، حب استطلاع، لان الانسان عنده رغبة وتلهف ان يعرف اللي هيحصل بكرة ايه، دي حاجة جوه الانسان. لكن ده مش هدف الكتاب المقدس. هدف الكتاب المقدس يعدنا لما سيحدث في المستقبل. في طوائف كتيرة دلوقتي طلعت شغلتها بس انها تقعد تفسر النبوات عشان تحدد تواريخ واحداث، زي شهود يهوى وزي السبتيين، وهم نشطين جدا اليومين دول. الخطر في ان الانسان لا يبالي بحياته اللي عايشها حاليا، ولا يبالي كيف يسلك، ولكن يركز كل اهتمامه انه يعرف مجرد المعرفة العقلية. شوف الرسول بيقول آية جميلة جدا، يقول كل من عنده هذا الرجاء، هذا الرجاء رجاء ظهور المسيح ومجيئه الثاني، يعمل ايه؟ كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. يعني اللي مستني المسيح وعنده رجاء في ان المسيح يجي، مش المهم المسيح يجي امتى، لكن المهم ان الانسان يعمل ايه؟ يطهر نفسه استعدادا لهذا المجيء، لان المسيح اللي جاي ده ايه؟ طاهر، ومحدش يقدر يلاقيه الا اذا كان هو ايضا طاهر. ستأتي ايام فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان. ده بيكلم التلاميذ. هتيجي ايام بعد بيتكلم المسيح بعد ما يصعد ويسيبهم، هيقعدوا يتذكروا الذكريات الجميلة لما المسيح كان في وسطهم على الارض، معجزاته اللي عملها، قواته الخارقة، رعايته، محبته، كلامه اللي كان بيقوله، ويقعدوا يفتكروا الذكريات الجميلة دي. عشان كده انتوا عارفين ان المسيح بعد القيامة المكان اللي حدده علشان يتلاقوا فيه مع التلاميذ كان فين؟ الجليل. ليه؟ ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني. اشمعنى الجليل؟ لان الجليل ده الذكريات بتاعتهم معاه. فلهم هيجي وقت هتشتهوا انكم تروا يوما من ايام ابن الانسان ولا ترونا. يشتاقوا للذكريات مع المسيح يوم من ايامه على الارض، ويشتاقوا ايضا لمجيئه الثاني. انت يا رب هتيجي وتاخدنا معاك للمجد. ما هو ده ما زال حال الكنيسة، تشتاق ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. امين تعالى ايها الرب يسوع. للاسف التلاميذ كانوا عايشين الملكوت وعايشين كل يوم من ايام حياة المسيح معهم على الارض في يوم ابن الانسان، لكن ما كانوش مدركين في هذا الوقت. ده ما ادركوش ده الا بعد ما حل عليهم الايه؟ الروح القدس. كانوا عايشين ولكن مش ملتفتين اليه، والمسيح بيحاول معاهم انه يلفت نظرهم. يوم ابن الانسان هيكون لي وجهتين مختلفتين. الناس اللي عايشين حسب الجسد صاروا في يوم ابن الانسان ومجيئه بينونة وفزع وخوف وظلام، بينما الناس اللي كانوا عايشين بحسب الروح هيكون بالنسبة لهم يوم مبهج ومفرح. ده اللي عايز اقول، ان اليوم ده هيكونوا متعودين عليه، لان كل يوم من ايام حياتهم على الارض كانوا عايشين مع المسيح، عايشين معاه فعلا، متمتعين بالملكوت من هنا على الارض. ابتدى المسيح يبعث تحذير، تحذير شديد جدا من ان حد يضللهم، ويقولون لكم هوذا هاهنا او هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. هيقولكم شوفوا ده المسيح ظهر فين، ده في اعمال خارقة معجزات ظهرت في المكان الفلاني، الناس كلها جارية على المكان الفلاني، قديس فلان العذراء ظهرت فين، هنا وهناك، وعمالين يروحوا من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. مسيح كلمته ما تبحثوش عن ملكوت الله هنا وهناك، بل ابحثوا عن ملكوت الله فين، جواكم. ده هو المهم، مش المهم انك تشوف حاجات براك، المهم تشوف حاجات جواك. لانه كما ان البرق الذي يبرق من ناحية السماء يضيء الى ناحية تحت السماء، برق يطلع من الشرق يسمع في الغرب، يشوفوه الناس اللي في الغرب، كذلك يكون ايضا ابن الانسان في يومه. برق ده بيطلع فجأة وتشاهده كل عين، وكل عين تشاهده في كل مكان، لانه بيضيء دائرة الكون كله، يراه كل بشر، ويراه كل بشر بيقين الرؤية. يعني ما فيش حد اتنين هيختلفوا يقول انا شفت وانا ما ايه ما شفتش، لا ده الكل هيشوف سواء كويس او وحش، في يقين للرؤية مع المفاجأة. محدش يقدر يقول اهو دلوقتي الدنيا هتبرق. الرعد ممكن نقول بعد ما نشوف البرق نقول بعد شوية حيه هترعد، لكن البرق محدش يقدر يتوقعه امتى، فجأة ولما بيطلع الكل بيشوف، مفيش اتنين بيختلفوا عليه. اهو ده مجيء المسيح. المسيح لما يجي محدش هيجي يقول لك تعالى شوفه، لانه هيبقى ظاهر للكل وواضح للكل بيقين الرؤية وتأكيد الرؤية. والملاحظة اللطيفة ان ملكوت الله بيبتدي جوه، جوه الانسان، داخل الانسان، لكن يبتدي يخرج ايه بره، بيستعلن. المسيح قال في الاول ملكوت الله داخلكم، لكن دلوقتي ملكوت الله زي البرق داخلكم، يعني مستخبي جواكم، لكن زي البرق يبقى معلن قدام الكل. بعد ان كان مستور لا تراه عين، ولكن دلوقتي يعلن بمنتهى الوضوح ولا يحتاج لاحد ان يعلن عنه. كذلك يكون ايضا ابن الانسان في يومه، ولكن ينبغي اولا ان يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. كلمة ينبغي يعني حتما ضروري، وكعادة المسيح ان في كل مرة يتكلم عن الملكوت لازم يربط الملكوت بايه؟ بألامه، بالألم بتاعه. حتمية ألام المسيح والرفض من هذا الجيل، حتمية ألام المسيح والرفض من هذا الجيل، ويقصد بهذا الجيل اللي هو جيل اليهود اللي كانوا عايشين في زمن المسيح، كمقدمة لاستعلان الملكوت او لتحقيق الملكوت لابد من الالم. المسيح اتكلم عن الامه، لكن ايضا قبل مجيء المسيح الثاني واستعلان الملكوت في الخارج لكل انسان، في حتمية ايضا ان الكنيسة اللي هي جسد المسيح هي كمان لازم تتألم ولازم ترفض من العالم. كنيسة جسد المسيح لازم تتألم ولازم ترفض من العالم. وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. وابتدى المسيح يستعيد ديهم دورات الزمن. الطوفان ده حصل في ايام نوح وكان فيه هلاك للايه؟ للعالم. سدوم وعمورة كان فيها هلاك بالنار والكبريت. ايضا في المجيء الثاني سيكون فيه هلاك، عشان كده كما كان هكذا يكون. وابتدى المسيح يحذر التحذير الثاني. التحذير الاولاني تحذير من الضلال، هو حد يقول لكم ربنا هنا او هناك، ربنا لا هنا ولا هناك، ربنا ايه جواكم. التحذير الثاني بتحذرنا من ايه يا رب؟ كما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع. كذلك ايضا كما كان في ايام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان. التحذير الثاني، ربنا بيحذرنا من الانشغال بامور الحياة بحيث ان امور الحياة دي تفقدنا استعدادنا وحياة الملكوت اللي احنا بنعيشها. طب وانت زعلان ليه يا رب ان الناس بتاكل وتشرب؟ مش انت اللي خلقت فيهم الدوافع ان هم ياكلوا ويشربوا؟ هل الاكل والشرب في حد ذاتهم غلط؟ مفيش خطأ في الاكل والشرب على الاطلاق. مفيش خطأ في الزواج، يزوجون ويتزوجون. مفيش خطأ في الاكل والشرب ولا الزواج، ولا في خطأ في اي امور من امور الحياة. لكن الخطأ فين؟ في التعلق الخاطئ بامور الحياة بحيث انها تضغي على استعدادنا للملكوت وتفقدنا الملكوت. هنا الخطر، واعتقد ان الخطر ده للأسف بنعيش فيه. الناس كلها مشغولة في امور الحياة، في الاكل والشرب والجواز. بعد شوية يضيف كمان مش بس في الاكل والشرب والجواز، لكن يبيع وايه ويشتري ويبني ويغرز ويزرع بيشتغل. وانسان انشغل باشغاله وبحياته على الارض لدرجة انها افقدته استعداده للملكوت وتعلقه للملكوت. فين الناس؟ كان مفروض الكنيسة تبقى مليانة، لكن فين الناس؟ اللي مشغول بشغله، واللي مشغول ببيته، واللي مشغول بفسحته، واللي مشغول بالتلفزيون، واللي مشغول بالنوم، واللي مشغول بالاكل، واللي مشغول مشغوليات كتيرة. كلام المسيح ما زال ينطبق علينا، ان الملكوت هيجي ويستعلن استعلانه النهائي في مجده، وللأسف الناس مش هتبقى واخدة بالها لانها منشغلة بامور اخرى. واهلك الجميع، جاء الطوفان واهلك الجميع، لان المشكلة ان الجميع مشغول عن الملكوت. هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الانسان. عنصر المفاجأة في مجيء ملكوت الله عنصر خطير جدا. وعنصر المفاجأة مش هيبقى معاه وقت بحيث ان الانسان يعرف يتصرف. مش هيبقى ولا دقيقة ولا ثانية
ينفع فيها الندم او التوبة او ان الانسان يستعد. الانسان عمال يسأل امتى وايه العلامات. حتى لو عرف العلامات وهو مش مجهز نفسه لهذه العلامات، لما هتحصل العلامات مش هيبقى عنده وقت انه يغير موقفه. عشان كده اخطر ما يواجهه الانسان هو انه تؤخذ نفسه منه وهو غير مستعد لمواجهة الله. عشان كده الانسان الشاطر كل ساعة وكل لحظة من حياته يعتبرها فرصة لهذا الاستعداد، انه يتعود انه يعيش الملكوت دلوقتي عشان يبقى اخد عليه لما يعلن في مجده ما يفاجئش بيه. في دورات للزمن، خراب اورشليم وخراب سدوم وعمورة وخراب الطوفان ايام نوح كان رمز للخراب النهائي اللي هيصيب العالم. فعند مجيء المسيح حال العالم سيكون كما كان حاله بالظبط عند الطوفان وفي زمان خراب سدوم وفي زمان خراب اورشليم سنة 70 ميلادية ايضا. عشان كده بيورينا ان النجاة محسوبة بالثانية. اي تأخير في طلب النجاة وفي الاستعداد للنجاة محسوب ضد الانسان. فبيقول لنا كلمة مهمة في ذلك اليوم، يوم مجيئه، من كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها. ما يدورش بقى على شوية حاجات عنده يروح ياخدها، ده الثانية هنا ايه؟ محسوبة. ومن كان في الحقل والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء. واللي شغال في الغيط ما يفكرش انه يرجع على الوراء ناحية البيت عشان ياخد حاجة من البيت. تحذير ثالث من الارتداد، ان اللي فاضع مش هيقدر يرجع عن الوضع اللي فيه. طبعا السطح ده رمز اللي ارتفع وطلب الامور العالية او امور ملكوت الله، ما يرجعش بقى مرة تانية. واللي في الحقل ده اللي اشتغل في حقل الله وفي كرم الله ما يقدرش يرجع للامور بعد ما حط ايده على المحراب، ما ينفعش انه يبص لورا. عشان كده بيكمل المسيح ويقول اذكروا امرأة لوط. افتكروا امرأة لوط. امرأة لوط دي ربنا طلعها لكن هي عملت ايه؟ بصت لورا. اذا كان الانسان اللي في الحقل اللي حط حياته في خدمة ربنا ما يرجعش لورا لحياة العالم، الانسان اللي على السطوح زي ما بطرس كان على السطوح في وقت الساعة السادسة بيصلي وبيتأمل ما ينزلش لتحت. بردك امرأة لوط بيحذرنا من الارتداد. خرجت، صحيح خرجت برجليها لكن ما خرجتش بقلبها، زل قلبها متعلق بسدوم وايه وعمورة، بالرغم ان الملاك خدهم من ايديهم وخرجهم بره سدوم، لكن خرجت بالجسد بينما قلبها متعلق بسدوم. وده اللي ربنا بيحذرنا منه، ان في خطر الانسان اللي بيستخف بانذارات الله. ربنا قال للامرأة لوط وقال للوط ان المدينة ستنقلب والله سيفلكها، لكن امرأة لوط استخفت بالكلام واستخفت بالانذارات ففضلت تبص لوراها. خسارة اللي انا سايباه، الشهوة واللذة والمتعة والغنى. في خطر الانسان اللي بيستخف بكلام ربنا وبانذار ربنا. في خطر للانسان اللي بيرجع بقلبه للخطية مرة تانية بعد ما طلع من دايرة الخطية. والنقطة اللي عايز يقولها لنا المسيح باذكره، اذكره يعني افتكره، ان قد يحصل الانسان على وسيلة الخلاص ومع هذا يهلك. امرأة لوط دي طلعت ايديها في ايدين مين؟ الملاك، ومع هذا هلكت. عشان كده في ناس بتتناول، خدت وسيلة الايه؟ خلاص، ومع هذا هتهلك برغم انهم تناولوا. وخدوا وظيفة الخلاص. حصول الانسان على افضل وثائق الخلاص لا تتكفل بخلاصه. امرأة لوط طلعت بايدين الملاك ولكنها ما عاشتش الخلاص ده، ما ستتش فيه، ما طلبتهوش بقلبها، ظل قلبها متعلق بالخطية. انسان قريب جدا من الخلاص زي امرأة لوط، ولكن لانه لم يثبت في الخلاص فهو هالك. عشان كده مهم ان احنا نحصل على الخلاص ونثبت فيه، نثبت فيه بان احنا نبقى عايزينه فعلا، مشتاقين اليه. عشان كده الرسول يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. امرأة لوط بالرغم انها خرجت من سدوم، لكن اعتبرت خروجها من سدوم ده نفي وحرمان، ان ربنا بيحرمها من سدوم وان ربنا بينفيها من سدوم، ما اعتبرتهوش فداء وخلاص ليها. عشان كده في اوقات كتيرة احنا بنبص لربنا لما بيفصلنا عن العالم او بيطالبنا بالانفصال عن عالم الخطية، لا يا رب انت عايز تحرمنا، انت عايز تنفينا، انت مش عايز تمتعنا. اللي بيبص لامور خلاصه انها نفي وحرمان ما يقدرش يتمتع بيه. لكن اللي يبص ان ربنا بيقولك لما تعتذل عن الخطية وتعتذل عن الخطاة، ده مش نفي وحرمان، لكن ده فداء ليك لما بخرجك من دايرة الخطية. مش عشان احرمك، لكن عشان افتديك من الهلاك واللعنة القادمة. في عدد 33 يقدم ربنا النصيحة الرابعة، الانسان اللي يهتم بخلاص نفسه، وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
يكون اثنان في الحق فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. فاجابوا وقالوا له اين يا رب؟ فقال لهم حيث تكون الجثة هناك تجتمع النصور. والمجد لله دائما ابديا امين. ما زلنا بنتكلم عن الكلام اللي قاله السيد المسيح عن مجيئه، عن يوم مجيئه. ويمكن في بعض الناس بتتلخبط في كلمة مجيء المسيح. الحقيقة ان في نوعين من المجيء للمسيح، في مجيء عام، والمجيء العام ده في مجيء اول ومجيء تاني، وفي مجيء خاص، وايضا المجيء الخاص في مجيء اول ومجيء تاني. المجيء العام هو ان المسيح جه من اجل البشرية كلها، ومجيئه العام الاول كان في تجسده وولدته من العذراء مريم. ده المجيء العام الاول، جاء لكي ما يخلص البشرية. مجيئه العام التاني ده اللي هيجي في يوم الدينونة العامة، اللي احنا بنسميه في يوم القيامة العامة، ده على المستوى العام لكل البشرية. لكن على المستوى الخاص بالنسبة لكل واحد فينا، في مجيء اول للمسيح، ده هو يوم افتقاد المسيح للنفس البشرية، او بمعنى اخر اليوم اللي فيه النفس بتتعرف على المخلص وبتقبل الخلاص. ما هو ده ايضا يوم الرب، يوم الرب اللي كل واحد فينا بيعيشه على اختباره. لما كل واحد فينا يعرف المسيح، سواء في المعمودية، سواء في التوبة، سواء في التناول، ده مجيء خاص لكل واحد فينا. المسيح بيفتقد كل واحد فينا افتقاد خصوصي، مجيء يفتقد فيه المسيح النفس البشرية. وايضا في مجيء خاص تاني، هو اليوم اللي في كل نفس فينا هتسلم وداعتها ناحية الموت، او هتدخل في الموت. كل واحد فينا بيبقى خلاص فرصته انتهت، اما انه يكون قد استفاد من خلاص المسيح وتمتع بالغفران فيحجز في الفردوس لكي ما يعد لمجد القيامة، واما يكون انه رفض خلاص المسيح ففي يوم موته ايضا بتتحدد الدينونة بتاعته. عشان كده لازم نعرف وان احنا نفرق ما بين المجيء العام من اجل البشرية، سواء المجيء الاول للخلاص او المجيء الثاني للدينونة، وما بين المجيء الخاص لكل نفس فينا لكي ما يفتقدها المسيح، والمجيء الثاني في لحظة موت كل واحد منا على حدة. كل الايام دي تسمى بيوم الرب. يوم الرب هو اليوم اللي يجيلك فيه المسيح. المسيح اتكلم عن عدة تحذيرات في نهاية الاصحاح 17، شفنا بيحذرنا من فكر الضلال. محدش يجي يقول لكم المسيح هنا او المسيح هناك، لان قال ان ها ملكوت الله فين داخلكم. حذرنا من الضلال، وتاني حاجة حذرنا من الانشغال بامور الحياة. كانوا بياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويبنوا ويغرسوا، برغم ان الحاجات دي ما فيهاش غلط في حد ذاتها، لكن المسيح بيحذر من الانشغال بيها لانها هتكون معطل للانسان على انه يستعد ليوم الرب. وتالت تحذير المسيح اداه احذروا من الارتداد او من الرجوع. وفكرنا بامرأة لوط. رابع نقطة المسيح بيتكلم فيها هو ضرورة ان كل واحد يهتم بخلاص نفسه. كل واحد لابد ان يهتم بخلاص نفسه، وان الهدف ده ما تخليش اي حاجة تشغلك عنه. عشان كده في عدد 23 بيقول من طلب ان يخلص نفسه يهلكها، ومن اهلكها يحييها. ايه معنى العبارة دي؟ اللي طلب يخلص نفسه بفكر الجسد او بفكر العالم، فاهتم بكل امور العالم عشان يطبطب على نفسه وعلشان يربي جسده. فبيقول اللي عمل كده او اللي عاش على مستوى الجسد او اللي بيضيع حياته على الارض من اجل الامور الجسدية هيلاقي نفسه في اليوم الاخير انه خسر كل امور الدنيا، لانه مش هيقدر ياخد حاجة من امور الدنيا معاه. ومش بس خسر كل امور الدنيا، لكن كمان خسر الحياة الابدية. لكن اللي بيخسر او ما بيعتبرش الامور الدنيوية او الارضية بالمثابة الاولى وبيخسرها من اجل المسيح، مش من اجل حاجة تانية، من اجل المسيح، مش من اجل كسله او من اجل تهاونه او من اجل خطأه. اللي بيخسر الامور الجسدية من اجل المسيح ده بيربح كل شيء، بيربح كل شيء. عشان كده قال من ينطلب ان يخلص نفسه يهلكها، ومن اهلكها اهلكها، يعني ضحى بيها من اجل المسيح يحييها. عشان كده المسيح بيعلن باستمرار ان في امتحان لكل انسان، والامتحان ده شديد جدا. كل واحد فينا هيضطر انه يختار، يختار ما بين حياة الجسد من اجل الجسد وما بين حياة الروح. كل واحد فينا حياته عبارة عن شوية اختيارات، وكل واحد فينا بيتعرض للامتحان من خلال الاختيارات بتاعته. اما انه يحسن الاختيار ويقدر الامور الابدية فوق الامور الارضية، واما انه يسيء الاختيار بانه يقدر الامور الارضية فوق الامور الابدية. عشان كده المسيح بيدينا ويورينا اهمية الاهتمام بخلاص النفس، ان كل واحد يهتم بخلاص نفسه. اقول لكم، ودي حقيقة المسيح عايز يعلنها لنا، انه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الاخر، وتكون اثنتان تطحنان معا، هما الاثنين ايديهم على الرحايا واحدة، فتؤخذ الواحدة وتترك الاخرى، ويكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. المسيح هنا عايز يقول ايه؟ ان في تمييز بين من هو للرب وبين من هو ليس للرب. كل انسان على حسب اختياره، وزي ما الانسان بيختار والانسان ليه حرية الاختيار، لكن الله يميز ما بين من هو له وبين من هو ليس له. وربنا بيميز بين اللي ليه واللي ملوش، حتى لو كانوا الاثنين تحت نفس الظروف، حتى لو كانوا الاثنين تحت نفس الظروف. عشان كده بيدي المثل الاولاني، اثنين على فراش واحد، على سرير واحد، يعني الاثنين نايمين ومستريحين في ظروف واحدة وفي مكان واحد في تلك الليلة. في تلك الليلة، مش بس في مكان واحد وفي ظروف واحدة، ده كمان في زمن واحد. يبقى اثنين في نفس الظروف، في نفس المكان، في نفس الزمن، يختار واحد ويترك الاخر. طب عليه ايه اساس اختار واحد ورفض الاخر؟ على اساس الواحد ده هو اختار ايه؟ اختار الابدية ولا اختار الارضيات؟ في تلك الليلة، وكلمة ليلة يعني في ظلمة، في عدم رؤية، لان المجيء التاني محدش عارفه، محدش عارف زمنه ولا وقته ولا مكانه ولا ظروفه. العالم كله بيمر بنفس الظروف وبنفس الزمن وفي نفس المكان، لكن هيبقى فيه تمييز بين شخص واخر. اثنين بيطحنوا على الرحايا جوه البيت، الرحايا دي بتبقى جوه البيت في نفس الظروف وفي نفس العمل وفي نفس المكان، تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. اثنين في الحق بيعملوا نفس العمل وفي نفس المكان، يؤخذ الواحد ويترك الاخر. المسيح بينبه ان في تمييز بين من له ومن ليس له. فاجابوا وقالوا له: اين يا رب؟ فين؟ كان السؤال الاولاني اللي سألوه متى؟ امتى؟ ومتى دي للزمان؟ واين دي للمكان؟ فالمسيح بيقول: لا زمان ولا مكان. ملكوت الله لما يجي ملوش لا زمان ولا مكان معين، لان ملكوت الله في مجيئه يملأ الكون كله ويملأ الزمن كله ويملأ الوجود كله. ملكوت الله ليس له حدود، لا حدود زمنية ولا حدود مكانية. وبعدين كثرة الأسئلة عما سيحدث وأين سيحدث ملوش قيمة، لأنه مش هتبقى فيه فرصة للإنسان إنه يفعل شيء، حتى لو كان عارف الزمن وحتى لو كان عارف المكان. لان الانسان اذا ما كانش طول حياته على الارض مستعد لهذه اللحظة، حتى لما تيجي مش هيقدر يتصرف ويعمل اي حاجة، وحتى لو عرف انها جاية بعد شوية مش هيقدر يعمل حاجة. فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. ظهور النسور في الجو وتجمعها في مكان معين يشير على طول ان في المكان ده فيه جثة، لان تعرفين النسور بتاكل الحيوانات الميتة. فتجمع النسور مع بعضيها في مكان معين يشير الى وجود جثة،
وجود جثة يستدعي او ينادي على النصور. حتى يعني بالمعنى الدارج اللي بنشوفه اليومين دول لما يبقى فيه قتيل تبص تلاقوا الضباط اتجمعوا. ما هو النسر ده علامة على الضباط، مش الضابط بيبقى حاطط نسر. وجود جريمة تستدعي القضاء او الدينونة او الحكم. فده اللي المسيح عايز يبينه، انه حيثما تكون الجريمة هناك تكون الدينونة. ظهور نسر واحد في السماء ما يلفتش النظر، لانه طبيعي النسر يبقى طير في السماء. لكن تجمع عدة نسور مع بعضيها في بقعة من فوق بقعة معينة من الارض، ده دليل ان التجمع ده وراه حاجة، ان في فعلا جثة موجودة. المسيح عايز يقول حاجة مهمة، ان ظهور علامة من علامات المجيء الثاني مش ده دليل ان المجيء الثاني جاي، لكن تجمع العلامات كلها مع بعض في لحظة واحدة وفي مكان واحد هو ده اللي بيحتم قرب المجيء الثاني. تقولي طب ايه هي العلامات؟ طبعا في انجيل معلمنا متى 23 المسيح اتكلم باستفاضة عن علامات المجيء الثاني، لما تكون هناك اوبئة ومجاعات وحروب وزلازل. تقول لي طب ما هو من اول خلقة الارض وفيه اوبئة ومجاعات وحروب وزلازل، كل شوية والثانية نسمع عن زلزال في حتة، عن وباء، عن جوع، عن حرب، عن اي حاجة. لكن لما تتجمع دي كلها بقى حيثما تجتمع النصور اكيد هناك الايه؟ الجثة، هناك الدينونة، هناك حكم القضاء. المسيح اتكلم عن ملكوت الله واتكلم عن يوم مجيئه، لكن من محبته ورحمته لما ادانا التحذيرات ادانا كيف نستعد لهذا اليوم. عشان كده هتبص تلاقوا الاصحاح 18 كله بيتكلم ازاي الانسان يستعد ليوم المجيء الثاني، ازاي الانسان يكون مستعد ليوم الرب. فيقول لهم في اصحاح 18 عدد 1 وقال لهم ايضا مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، قائلا كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب انسان، وكان في تلك المدينة ارملة وكانت تأتي اليه قائلة انصفني من خصمي، وكان لا يشاء الى دمام، ولكن بعد ذلك قال في نفسه ان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا فاني لاجل ان هذه الارملة تزعجني انصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم انه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض؟ المسيح بيكلمنا ازاي نستعد لهذا المجيء الثاني، ده هو السؤال المهم. مش المهم ان انت تعرف امتى ولا فين ولا ازاي هيجي، لكن المهم تعرف ازاي تستعد له، ده المهم. والمسيح بيرسم لنا طريق الاستعداد لهذا المجيء باول خطوة، وهو طريق الصلاة. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. ومش بس الصلاة، لكن بيحط لنا اول شرط في الصلاة ان الصلاة تبقى بلجاجة بالحاح،
من خلال مثل الأرملة وقاضي الظلم. وقال لهم أيضا مثلا لمين؟ للتلاميذ، لأن الحديث كان للتلاميذ في صح 17 عدد 22 يقول: وقال للتلاميذ ستأتي أيام. والكلام لسه ما زال مرتبط بعضيه ببعض. مثلا في أنه ينبغي، ينبغي يعني ضرورة حتمية، كلمة ينبغي يعني لابد حتما، ومفيش طريق تاني غير كده.